بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 81. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني. فبعد أن بينا مكونات مجتمع المدينة، ثم تكلمنا عن بناء المسجد النبوي كأول عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بدأنا الحديث عن المؤاخاة بين المسلمين، وكان هذا هو العمل الذي ثنى به النبي عليه الصلاة والتسليم لبناء الأمة وقيام الدولة بعد بناء المسجد. فتكلمنا عن المؤاخاة وعن فضلها ومنزلتها، ثم بدأنا نقف أمام منهج الإسلام في ترسيخ الأخوة الإيمانية بين المسلمين. وكما قلت وأقول، لا تقوم أمة إلا على تلك الركائز، وفارق كبير بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه. هم كانوا إذا سمعوا الآية من كتاب ربهم أو الحديث عن نبيهم قالوا سمعنا وأطعنا، لكننا نسمع القرآن كاملا ونسمع النصوص كاملة إلا من رحم ربي وعصم، وقل من يطبق. في باب الأخوة نقول لهم قال النبي، ولكنه سمع قال النبي، ينظر للخطأ ولا ينظر للمنهج. ودي قضية خطيرة أوي. نعم، أخوك قد يخطئ، بشر، قد تزل قدمه، بشر، واجبك أن تأخذ بيده، واجبك أن تطبق المنهج، واجبك أن تكون من من قالوا سمعنا وأطعنا. ودي قضية خطيرة أوي، حتى لا تتعجب لحال الأمة وتقول الأمة منكسرة. منكسرة، لازم تنكسر. إذا كنا إحنا بنتكلم عن عمار المساجد مش عشان مع الناس اللي بره في الديسكوات، عمار المساجد يأكلوا بعضهم بعض في المسجد، وعايز الأمة تنتصر، والله لن يكون، لأنها لو نصرت على هذا الحال تبقى مشكلة، يبقى في خلل في السنن، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير سبحانه جل جلاله. واضح؟ فتعالوا نعيش مع الجيل الرباني الذي تربى على مائدة القرآن والسنة، وعندما نتحدث عنهم نفضح أنفسنا، نفضح أنفسنا. وإذا قالها بعض السلف: من أراد أن يفضح نفسه فليقرأ في سير القوم، يقرأ عن سيرة الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم، هتفضح نفسك، ودي المشكلة الخطيرة. نسأل الله السلامة، فتعالوا لنقف أمام المنهج. كلمنا في الدرس الماضي عن وسائل المنهج في توثيق الروابط الإيمانية، وكان أول طريق التوجيه إلى الأخوة الإيمانية عن طريق الترفع عن الظلم وعدم التعدي على الغير والتحذير من الشح والنهي عن الإضرار، وفصلنا في هذا الباب في الدرس الذي مضى. الأمر الثاني عن طريق التوجيه إلى هذا الحق بالتنويه عن مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق، ووقفنا أمام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. عليكم السلام. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال النبي. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2564. تكلمنا عن التحاسد، تكلمنا عن التناجش، تكلمنا عن التباغض، وفي هذا اللقاء نواصل مع هذا الحديث المبارك الذي يوثق روابط الإيمان بين المسلمين إن طبقوا قوله: ولا تدابروا. تدابر معنى الهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره، أي يعطيه ظهره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. ولذلك من نعيم أهل الجنة كما وصف القرآن الكريم: على سرر متقابلين، ما في أحد يعطي لغيره الظهر. لماذا؟ لأن إعطاء أخيك الظهر كناية عن التضابر وعدم الاهتمام، إنما أن تلقاه بوجهك هذا هو الإيمان. فأهل الجنة لأنها دار النعيم ما فيها تضابر، متقابلين دايما الوجه في الوجه، ما في أحد يجلس ويعطي ظهره لغيره أبدا. الجنة هكذا دار النعيم. ولذلك النبي لما وصف حال المتشاحنين في قوله عليه الصلاة والتسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فوق اللقاء يكون الوجه في الوجه، فيعرض هذا ويعرض هذا، أننا جاي في قبالتي، تشوفني تروح مغير الطريق تعطيني ظهرك، أو تغير وجهك وتلتفت عني وأنا أفعل ذلك. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. دي عظيمة أوي، ليست لأي أحد، إن خيرهما ده معناه إيه؟ تمكن الإيمان، معناه أنه صاحب منهج، معناه أنه وقف مع النصوص، معناه أنه يقدم ما قال الله وقال رسوله على هو النفس. ده الفصل، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولذلك في الآثار أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اختلف مع أخيه محمد ابن الحنفية، أخوه من أبيه وليس من أمه، يعني ليس أخا شقيقا ولكن من أبي علي، تزوج بالمرأة الحنفية فأنجب منها محمدا. ومحمد بن حنفية من العلماء ومن الفقهاء من الصالحين ومن العباد الزاهدين، فاختلف مع أخيه الحسن، حسن بن علي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما كان يجلس بجواره على المنبر وأشار النبي إليه وقال إن ولدي هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. فالآن اختلف الحسن مع من؟ مع أخيه محمد بن الحنفي. المهم انتظر الحسن أول ليلة أن يأتيه محمد ليبدأ بالسلام. طيب ما جاء، الليلة الثانية لم يأتي، الليلة الثالثة لا، الحسن لم يتق صبرا، أصحاب منهج، ده حفيد النبي، اتربى على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يصنع الحسن؟ ينطلق إلى باب أخيه طارقا، يطرق الباب. ده الحسن يا أخي ابن علي، فتح محمد بن حنفي فوجد الحسن ببابه وبدأ الحسن بالسلام. الله أكبر. وتعجب الحسن من أخيه وقال يا محمد لما لم تأتنا؟ عند أمر عجيب عندهم، يعني ده منهج، لماذا لم تأتي؟ الله أكبر. شوف يا أخي اليقين عندهم، هم يعلمون ما دام في نص، خلصت القضية، مش حاجة في نص خلاص يا إخوة. ده عبد الله بن عمر في يوم من الأيام يقول لأحد أبنائه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ابن رد قال بل نمنعهن، إنهن يكثرن الدغل، يعني بيقول المسجد تتكلم وتعلي صوتها وتعمل مخالفات هنمنعها، هو حريص على المسجد. اسمع معي، فعايز يمنع المرأة ليه؟ عشان ممكن تعمل مشاكل داخل المسجد، تختاب تتكلم تعلي صوتها. ماذا فعل ابن عمر؟ قال ويلك، أقول لك قال رسول الله وتقول؟ قال العلماء في الرواية فسبه سبا شديدا لم يصدر منه من قبل، وهجره ولم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديث النبي محمد. منهج، وده اسمه الهجر الشرعي بقى، ده هجر من أجل دين، فده ممكن يطول إنما هجر على دنيا، على مشكلات دنيوية، خلافات دنيوية، ده اللي في قول النبي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فقال يا محمد لما لم تأتنا؟ قال يا حسن، قال الله تعالى عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ده انت حفيد النبي، والله لقد انتظرت في بيتي متعمدا حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام فتكون أنت الخير وأنت كذلك. النبي قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فكيف لمحمد ابن الحنفية أن يسبق الحسن بن علي في الخيرية؟ ما ينفع، ما جلس في بيته عنادا وكبرا أبدا، لأنه يعرف من هو الحسن وقدر الحسن، كيف أنا أتقدم عليه في الخيرية وهو من آل بيت النبي وهو ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله حفيد النبي محمد. انظر إلى الحب العجيب يا إخوة، هذا الأثر يدرس لنعلم حقيقة القوم، لنعلم لماذا مكن لهم الله؟ لنعلم لماذا نصرهم الله، لنعلم لماذا رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتضابر ليس من شيمة المسلمين مهما كان الخلاف يا إخوة، لابد أن تبدأ أنت بالسلام ما دام في أمر دنيا. أمر الدين تسأل عنه العلماء، ضرني في ديني، تعال أسأل أهل العلم يقول لك هل يجوز هجره أم لا، وكيف تتصرف معه، لأن ده علم ومنهج وقواعد وضوابط، والهجر الشرعي له أصول وضوابط لازم نتعلمها. خلاص، لأن الأصل في الهجر الشرعي التزكية، تزكية المهجور حتى يعود للحق، وده بيكون بمعيار دقيق جدا. فإذا كان هجري له هيزيده تمردا ويزيده بعدا عن الله وحربا للدين، لا ما تهجروش، حاول تنصح له وتأخذ بيده. لازم الحكمة في هذا الباب، إن هناك من الناس من إذا هجرته أعنت الشيطان عليهم وأفسدت دينهم، وربما أصبحوا أعداء للدين بسببك أنت، وكنت أنت المنفر وأنت. وهناك أناس لابد معهم من شدة وحزم، وإلا خربوا وأفسدوا. فدي حكمة لابد أن ترجع فيها لأهل العلم، إمتى أهجر وإمتى لا أهجر. واضح؟ دي قضايا علمية شرعية لها ضوابط، وليس لكل أحد أن يتكلم فيها، فلا تخضع لأهواء ولا لآراء. ويمكن الآفة اللي بتعيشها الأمة اليوم يا إخوة حقيقة أن الأغتام الجاهلين هم من يتكلمون في الدين، إلا من رحم ربي وعصى، الذي لا يفصح ولا يحسن يتكلم وليس من أهل العلم ولا علم له، هو اللي بيتكلم في الدين، هو اللي بيفتي، هو بيتكلم ولا يلتفت لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلهم بقى علماء، ودي المشكلة ودي القضية، كله بيتكلم في الدين، كله بيفتي. فنسأل الله العافية، ودي المحنة اللي بتعيشها الأمة اليوم. كما قلت لكم، الفيسبوك الآن صنع لنا شيوخا للإسلام جدد، لا علم ولا فقه، سراق للعلم، يقتطعون الفتاوى من هنا وهناك وينسبونها لأنفسهم ويضعونها على مواقعهم ويرسلونها للناس على إنه عالم وشيخ إسلام، وربما لا يدري المسكين أن الفتوى التي اقتطعها لمجهول ولا علم له، أو لخارجي أو لرافضي. ودي المشكلة الخطيرة جدا، ينقل الفتوى عمن لا يعلم ولا يعرف، ودي مشكلة. قاعد على الفيسبوك تقرأ كلاما لأحدهم، ما شاء الله، إذا ده كلام شيخ الإسلام، ولا ينسبه لشيخ الإسلام، ينسبه لنفسه، وتقرأ كأنه عالم، والمسكين والله لا يحسن دخول الخلاء على السنة، لا يحسن دخول الخلاء على سنة النبي، وبيتكلم في قضايا ونوازل المسلمين. نسأل الله السلام. يبقى قضية الهجر الشرعي يرجع فيها المين للعلماء المعروفين بالعلم، المشهود لهم بالعلم. يبقى التضابر ليس شيمة من شيمة المسلم أبدا أبدا. المسلم يا إخوة وقف مع النصوص، وقف مع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فاروق الأمة عمر رضي الله عن عمر، والأثر جاء عند البخاري في الصحيح، قصة عيينة بن حصن الأعرابي، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكانت فيه غلظة، غلظة الأعراب. في يوم من الأيام أراد أن يدخل ويجالس عمر وحده، فنزل المدينة، وكان له ابن عم يدعى الحر ابن قيس رضي الله عنه أرضاه، وكان للحر منزلة عند عمر قريب منه. فعيينة طلب من ابن عمه أن يستأذن له على عمر، عايز أدخل أجلس معه. فاستأذن الحر فأذن عمر أجلس. دخل كده بسوء أدب وبغلظة الأعرابي وقال هي هي يا ابن الخطاب، كلمة كده دارجة عندي، يعني إيه يا ابن الخطاب في الآخر كده، يعني زي ما أنت بتدخل كده أحيانا إيه يا شيخ، لا تعرف منزلة أهل العلم ولا قدر أهل العلم، تشوح. دي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، قضية خطيرة جدا. هي هي يا ابن الخطاب، ماشي يا سيدي هات ما عندك. وعمر، عمر يا إخوة ده في الأثار أن الله تعالى يغضب لغضب عمر رضي الله عن عمر، لأن عمر لا يغضب إلا للحق رضي الله عن عمر. عمر الذي قال عنه النبي إن الله أجر الحق على قلبي ولسان عمر، وقال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يا الله على عمر، عمر الذي كان الشيطان يهابه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا سلك ابن الخطاب فجا، يعني طريق مش في طريق، سلك الشيطان فجا آخر. ما يقدرش تمشي في مكان في عمر الشيطان. أيوة تعرف إن الشياطين الروافض بيخافوا من عمر ليه؟ إن عمر شيطان الجن بيخاف منه، يبقى لازم يخاف منه شياطين الإنس. رضي الله عن عمر. فالآن شوف جرأة عيينة بن حصن، هي هي ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. ثلاث أخطاءه. أولا لم يحترم مقام الإمارة وهيبة الأمير، وده خطأ جسيم يعاقب عليه المخطئ، وللأمير الحق في تعزيره وعقوبته. أدي واحد. ثانيا يتهم عمر في دينه وأمانته، إنك لا تعطينا الجزل، أنت بخيل أوي يا عمر ماسك علينا، ولا تحكم فينا بالعدل. عمر لا يحكم بالعدل، الله أكبر. غضب عمر، وده غضب لله، وكان عمر إذا غضب يا رب سلم جلس بجواره مين؟ الحر بن قيس. قال يا أمير المؤمنين، شوف الأدب بقى، شوف التذكير بالمنهج، يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. ده ابن عم خليل. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل وكان وقافا مع الآيات. ده عمر رغم أن الأمر دين، خلي بالك مش دنيا بقى، ده أمر دين الآن، أمر دين، ده اتهام لعمر في دينه وفي أمانته وفي عدله، وله الحق شرعا أن يعاقب، لكن لما سمع الآية عمر عفونا عنك. دي قضية يا إخوة لازم ننتبه لها، أنا هقربها عليك شوية. الحق ثقيل، لماذا؟ لأنه يخالف الهوى، بيجي ضد اللي انت عايزه، دايما الحق كده يجي ضد هواك، هواك فين كذا، لا الحق يقول لك لا كذا، عشان كده ثقيل ولا يقوم به إلا من من الله عليهم ووفقهم لذلك. إنك لما تسمع النص سمعنا وأطعنا، دي قضية خطيرة أوي. هل علمتم لماذا الحق ثقيل؟ لأنه يخالف هوى النفس، يخالف الهوى. فعمر كان وقافا مع النصوص، وكذلك الصحابة، كان مفتاح الصحابة إيه عند الغضب؟ القرآن أو السنة، خلاص تذكروا بآية أو بحديث. جعفر الصادق رضي الله عنه، وهذا من آل بيت النبي، ولكنه ليس معصوما كما تقول الروافض، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله محمد بن عبد الله. جعفر كان عالما تقيا زاهدا رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام طلب من غلامه ماء ليتوضأ، عايز وضوء. الغلام جاب له الماء الدافئ الساخن، وفي الطريق تعثرت قدم الغلام فسكب الماء على سيده، الماء كله ابتلع على جعفر رضي الله عنه. غاضب جعفر، ماء ساخن. الغلام كان فقيها ويعلم مفاتيح هؤلاء، فقال: يا سيدي، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ. قال جعفر: كظمت غيظي. الغلام فقيه، قال: والعافين عن الناس. قال جعفر: عفوت عنك. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وقوف مع النص، انت حر خلاص، يلا اعتقناك. يا آذاك فتعتقه؟ نعم، لان في منهج، عندنا منهج، عندنا قال الله، خلصت القضية، ذكرنا بمنهجنا. الله أكبر. الحسن البصري رضي الله عنه، هذا الذي قيل عنه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. والحسن البصري ربته أم سلمة أم المؤمنين، عشان تعرف من أين جاءت الحكمة. اتربى من اللي ربته؟ أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فالحسن البصري كان إذا وعظ الناس أبكاهم رضي الله عنه، وكانت لكلماته أثر عجيب في نفوس الناس إذا تكلم. في يوم من الأيام بعض الرقيق ذهبوا إليه، قال أحدهم: تكلم في خطبك عن عتق الرقيق، فالأمر علينا ثقيل، يعني بنتعب، عايزين حرية الإسلام. قال: أفعل إن شاء الله، إن شاء الله نتكلم عن عتق الرقيق. ماشي. مر عام ولم يتكلم الحسن عن عتق الرقيق، وبعد عام صعد الحسن المنبر يوم الجمعة وتكلم عن فضل عتق الرقيق. ما أن فرغ من صلاة الجمعة إلا وكل سيد سمع خطبة الحسن أعتق ما عنده من عبيد، وأعتق هذا الذي كان سببا. فجاء مسرورا فرحا وقال: يا إمام، تأخرت عاما، لو تكلمت منذ أن لأخذنا حريتنا من عام. فقال له الحسن: يا أخي، عندما كلمتني لم يكن عندي خادم لأعتقه، فعملت واجتهدت حتى اشتريت خادما ثم أعتقته، فلما طبقت أنا تكلمت فجعل الله في كلام الأثر. ما أقدرش أتكلم بلا عمل. وقفين مع المنهج. أنا هقول لك اعتق وأنا ما بعتقش، وده اللي قال عنه العلماء: ما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، وما خرج من القلب استقر في القلب. إيه معنى خرج من؟ يعني خرج من قلب عامل، عامل بهذا الكلام، فلما يجي يتكلم يكون كلامه له إيش؟ الأثر عند أهل الحق، عند أهل الحق. انتبه لهذا. تقول: ما في بعض العلماء نحسبهم من بيتكلموا لكن ناس متنفذوش. لأن اللي بيسمعوا مش من أهل الحق، اللي بينفذ مش من أهل الحق. نتكلم عن ضابط اسمه أهل الحق، صاحب الحق وصاحب المنهج. إن سمع قال: سمعنا وأطعنا، قال: سمعنا وأطعنا. غيره. فكانوا رضي الله عنهم موقفين مع المنهج، وهذا ما ينقص الكثير منا. إزاي أقف مع المنهج؟ إزاي لما أسمع قال الله خلصت، لما اسمع قال النبي خلصت، لما اسمع قال الصحابة خلصت. سمع وطاعة. هيقولوا علي ضعيف، يقولوا. تمالكم للناس، هيقولوا علي جبان، يقولوا انت مالك ومال الناس، الناس هيقولوا كده كده، فاهم؟ ارضي ربك ولا تلتفت لقول الناس فيك، ان التفتت لقول الناس فيك فراجع اخلاصك، فانت احد المرائين. المرائي يعمل الف حساب لكلام الناس، صاحب الاخلاص لا يلتفت الا لرب الناس، هيقول ما يقول، هيسب ما يسب، هيتهموك يتهم. علاقتي بربي جل جلاله، خلي الناس تتكلم، هذا ما ينقص طالب العلم بقى، كيف يتوجه بكليته إلى ربه، بس ما يلتفت للناس. يا إخوة الناس لا ولن تسكت عن الكلام. وأذكر أني ذكرت لكم الأثر أن نبي الله موسى بن عمران، وهذا من الإسرائيليات التي تسرد لا تصدق ولا تكذب ما دامت لا تتعارض مع المنهج، عندما أكثر الناس الكلام في موسى، مين بقى موسى يا إخوة؟ كلمة الرحمن. يبقى أنت بتزعل لما حد يتكلم عنك يا فلان، انتبه، ده موسى، موسى بن عمران يا إخوة، ده وصل كلام بني إسرائيل في موسى إن هم اتهموه حتى بدنه. موسى كان شديد الحياء، فكان لا يفعل فعلهم وإن كان جائزا في شريعتهم، إنهم كانوا يذهبون للاستحمام عرايا مع بعض الرجال، يعني عادي تكشف العورات عادي عندهم، خلاص، رغم أنه كان جائزا في شريعتهم، إلا أن موسى كان لا يفعل، وكان يكسر من الثياب على بدنه فلا يرى من بدنه شيء. فبدأوا يتكلموا عنه، قالوا إن موسى ما يفعل هذا إلا لأن به أدرة، يعني في مرض جلدي قبيح في جسمه، فموسى تعب من كلامه، لدرجة أن في الحديث الصحيح بقى عند البخاري، الله عز وجل أراد أن ينزه نبيه، فموسى ذهب يوما للاستحمام والاغتسال وحده في النهر، وضع ثيابه على حجر ونزل الماء، الحجر يعمل ايه؟ يأخذ ثياب موسى ويطير بأمر الله. والله يا اخو حديث في البخاري، موسى خرج من النهر يجري ورا الحجر، الثياب يجري ورا بعد مع العصا، حتى مر به الحجر على جماعة من بني إسرائيل اللي بيتكلموا عنه، فرأوا بدنه آية في الجمال عليه الصلاة والسلام، ثم توقف الحجر فأخذ موسى ثوبه وضرب الحجر بعصاه، قال الراوي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فأثرت العصا في الحجر فجعلت فيه ندبا. تعرف كده لما تضرب وتعلم، عصا تأثر في حجر، أيوة لأنها آية. وده قول الله تعالى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والتسليم. فلما أكثروا الكلام اشتد حزن موسى، بشر تكلموا فيه كل شيء يا إخوة، بنو إسرائيل، يعني أمر غريب جدا، وده بيعلمنا الدرس، مهما تكلم الناس فافزع إلى رب الناس ولا تلتفت لكلام الناس، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، افهم ده كويس، تجدهم عند مصالحهم حولك، فإذا انقضت المصالح عادوك، واضح؟ لا تلتفت لهم. فقال موسى يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، يعني امنع الكلام. نعم. فقال الرب لموسى وكيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر يا إخوة، الرب جل في علاه لم يسلم من كلام الناس، نسبوا له الزوجة، نسبوا له الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى أنت تريد أن تسلم من كلام الناس يا مسكين؟ ولا يتكلموا إزاي الناس؟ لازم يتكلموا. عندنا كده في مصر يقول لك يطلع فيك القطط الفاطسة. صحيح. وبعضهم يقول لك ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين، ما مش لاقي عيب ده خدوده حمرة. الناس هتتكلم هتتكلم. إلزم الحق ولا تلتفت، إلزم ولا تلتفت. وده مقياس لضبط الإخلاص من الرياء. هل أنت فعلا بتعمل حساب لكلام الناس؟ وكلام الناس ممكن يمنعك أو يأخرك أو يقدمك. إن كنت يبقى أنت مرائي، لست من المخلصين. أهل الإخلاص أصحاب منهج، لا يعنيهم كلام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كم تحمل من كلام الناس؟ قالوا عنه كاذب صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل يصدقه، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا عنه ساحر، القرآن يقول وما هو بقول كاهن. قالوا عنه شاعر، القرآن يقول وما هو ولا بقول شاعر. القرآن بيصدق النبي. طيب قالوا عنه مجنون، القرآن ينزل يكذبهم ويرفع قدر النبي عليه السلام. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر للعالمين. اتهموه في كل شيء يا إخوة. وصل بهم الأمر أن خاضوا في عرض النبي في حادث الإفك. تخيل عرض النبي في أمنا عائشة رضي الله عنها، ويصبر النبي، ويصبر. إذن إياك أن تعتقد أن تسلم من كلام الناس، بل بالعكس كلامهم خير فيك، إن طعنوك فهذا خير. لماذا؟ لأنها حسنات تضر عليك بغير جهد ولا تعب، وهذا من تكريم الله لك أن يخوض فيك الخائضون. لأن من عباد الله من جعل الله لهم منازل، وربما لا يدركونها بأعمالهم فيبتليهم فيصب منهم حتى يرفع أقدارهم لتلك المنازل. ومن الابتلاء كلام الناس فيك، ده ابتلاء محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ لصبر ومنهج، تقوم وتنصح بالمنهج. فدي قضايا لازم ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك فيكم. دي قضايا خطيرة جدا، عدم العلم بها يوقع المرء في الزلل. لذا كان من حرص الإسلام عدم الهجران إلا بالضوابط الشرعية كما ذكرت لكم. يبقى في أمر الدنيا ما تعديش 3 أيام، فأمر الدين ترجع للعلماء، أهجر أو لا أهجر، وهل إن أطالت فترة الهجر يجوز أم لا يجوز، ترجع للأهل العلم. لأن في الهجر الدين مثلا منه هجر الزوجة الناشز، لك أن تهجرها أكثر من 3 أيام، ممكن تهجرها 2 أسبوع و3 حتى تستقيم على أمر الله عز وجل، وتهجرها في البيت في الفراش. ده اسمه هجر إيه؟ شرعي، ملوش علاقة بحديث النبي لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه ثلاث، لا دي ما لهش علاقة، ده هجر ديني. من الهجر الشرعي هجر المبتدع الداعي للبدع المصر عليها الذي لم ينتصح، ده يهجر حتى يعود إلى ربه ويذكر ويشتد عليه، فإن أبى يحذر منه ومن شره، لأن ده دين، ده دين. خلاص، شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، الحق أحب. خلاص، فإن كان الشيخ من أهل الاعتدال والورع ولكن له زلة، ننصحه برفق وأدب ونأخذ بيده لمنهج الله. ونحفظ قدره ومنزلته. لماذا يا إخوة؟ في خطيرة كده موجودة على الموقع عندنا، يريد تقرؤوها بعنوان الخارجون عن الصراط أحد رجلين. الخارجون عن الصراط أحد رجلين. الرجل الأول من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتعمد الخروج، بل يريد الخير ولكنه أخطأ. ده النوع الأول من الناس. الأصل فيه الخير، الأصل فيه الصلاح، الأصل فيه اتباع المنهج، لكن في مسألة زل وأخطأ الطريق. هذا النوع من الناس وإن كانت نيته صالحة وقصده حسنا، إلا أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. خطأ خطأ. فإن كان من أهل الاجتهاد يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني هو معذور في خطأه ومأجور لاجتهاده، لكن هل يتبع الخطأ؟ لا لا. فمن تبين له الخطأ وتبعه على الخطأ هلك. لا يجوز لك أن تتبع المخطئ على خطأه حتى وإن كان ورعا تقيا. مدام أخطأ نقول ينصح برفق وبأدب وبيان الدليل بأدب، ونحفظ قدره ومنزلته. وهذا النوع اللي قال فيه ابن القيم رحمه الله: شيخنا حبيب إلى قلبنا. ده شيخنا، لكن هنا غلط، هنا أخطأ، فقال: ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. لكن الباب ده في المخالفة دي هنبين الحق بالدليل ونحفظ قدر شيخنا. يبقى ده الصنف الأول. ولكن لا يتبع على خطأه أبدا. خطأ ما ينفعش أقول على الخطأ إنه صواب. وانتبه، لأن في بعض المقولات اللي بتنتشر في أوساط بعض الناس ويعتقدونها قواعد ذهبية وهي باطلة. يقول لك مثلا: كل مجتهد مصيب. نقول له أبدا، ده كلام باطل. ليس كل مجتهد مصيبا، لكن الصواب كل مجتهد مأجور مش مصيب، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد. فيبقى كل مجتهد مصيب، المجتهدون إما واحد على حق، واحد على باطل، واحد على صواب، واحد على خطأ، أليس كذلك؟ إن الحق واحد لا يتعدد، والصواب واحد لا يتعدد. ما دام الأمر كذلك فما تقولش كل مجتهد مصيب، لأن المخطئ منهما ليس بمصيب، مخطئ لكن مأجور. ففارق بين مصيب وبين مأجور. هو معذور مأجور لكن مش مصيب، أخطأ، فنقول أنه أخطأ. وليس بعيب أن تقول للمخطئ أنت مخطئ. هذا هو الدين، أنت مخطئ، ده دين يا إخوة، لا مجاملة فيه ولا مداهنة، وإلا يكون الإنسان متلونة، لأن ده دين. وديننا أحب إلينا من الناس أجمعين. فهمت حاجة؟ عشان لما تجد بعض المواقف تنتبه. ديننا أحب إلينا منك، بل أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، بل أحب إلينا من أولادنا وزوجاتنا وتجاراتنا وأموالنا ودنيانا. فأي أمر يضر الدين لا نسكت عنه أبدا أبدا. واضح؟ فلا بد أن تتعلم هذا، إن ده دين يا إخوة. فده الصنف الأول من الناس اللي ممكن يخطئ ويبتعد عن الطريق وهو من أهل الحق. هذا ينصح برفق وبأدب مع حفظ منزلته وقدره، ولا يتبع على الخطأ. طيب النوع الثاني بقى، الرجل الثاني من تعمد الخطأ مع علمه أنه خطأ وتعمده ليضل الناس عن طريق الله. زي بتشوف كده الإعلاميين الفجرة في وسائل الإعلام يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يضلوا الناس من أجل لعاعة من الدنيا. زي بتشوف ما يسمون بالمفكرين والعلمانيين وغيرهم في بلاد المسلمين يحاولون إضلال الناس بكل وسيلة وبكل طريقة، ويعلمون أن طريقهم باطل، أنه خالف المنهج. هؤلاء النوع ده من الناس شيطان مريد ضال مضل. يا الله، أو الله، لماذا؟ لأن الشيطان قال لربه جل في علاه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هبعدهم عن إيه؟ عن الطريق المستقيم. وكل من يبعد الناس عن الحق وعن الطريق المستقيم يسمى إيه؟ شيطانا مريدا. الشياطين ينقسمون إلى قسمين: شياطين جن وشياطين إيش؟ إنس. الشيطان المريد ده ضال في نفسه، مضل لغيره. هذا النوع لا يجوز بحال السكوت عنه، لا يجوز، لابد من تحذير الناس من شره وفتح خزيه وباطله حتى يحذر الناس شره. ويمكن القواعد دي لم يفهمها كثير من طلاب العلم في زماننا ممن يدعون العلم، تجدهم حربا على علماء السنة ودعاة السنة وطلبة العلم، يسقطونهم، يجرحونهم، يبدعونهم، وتجدهم سلما على النوع الثاني ممن يتعمدون مخالفة الحق. يطلع ما شاء الله المطمطم الشيخ ميزو يهدم السنن، ما تلاقيش العلماء لما يجرحوا دول يعملوا فيه سلسلة مثلا زي ما يعملوا سلسلة في الشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا حفظه الله وشفاه الله عافاه. يطلع ما شاء الله اللي اسمه مصطفى راشد بتاع استراليا ده يقول إن الخمر مش حرام، وإن الحج لازم يكون لجبل الطور مش لمكة، ما تلاقيش صاحبنا بتوع التجريح دول يعملوا سلسلة في صاحبنا مصطفى راشد أبو عمة، لكن يعملوا سلسلة في مين؟ في الشيخ بكر أبو زيد، في الشيخ محمد إسماعيل المقدم، في الشيخ محمد حسان، في الشيخ محمد حسين يعقوب، ويضللوهم، صح؟ إنما الثاني لا 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 ما يقدروش يتكلموا عنه. يطلع صاحبنا أستاذ الفقه المقارن اللي اسمه مش عارف إيه الهلالي ده يهدم ثوابت الإسلام، ويأتي بشواذ أقوال العلماء عشان يفتن الأمة ويبعدها عن الثوابت، ما تلاقيش حد منهم يجرح. الله، صم بكم عمي، أمال فين الدين؟ فين المنهج؟ لا يقول اللي يقوله، فاهم؟ يطلع رابعهم اللي اسمه البحيري يخوض في الفقهاء ويتهمهم بالفجرة، الفقهاء الأربعة تخيل، ويهدم صحيح البخاري ومسلم، ويهدم العلماء قاطبة من علماء السنة. فين أهل التجريح؟ فينكم؟ لسانكم كليته القطة؟ إنما الشيخ محمد حسان لازم نذبحه، الشيخ محمد حسين يعقوب لازم نسقطه، الشيخ أبو أصحاب لازم. إيه ده إيه ده؟ يبقى لازم تقف في حاجة. هذا ما يراد بالأمة، هدم علماء الأمة وهدم دعاة الأمة. لماذا؟ لهدم الإسلام، لهدم الدين. إنما اللي بيهدموا في الدين علنا ما تجد حد يتكلم عنه، وإذا كده يعني ذرا للرماد في العيون إذا اتكلم في خطبة ثانية لا تلحظ. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. ده معنى إيه؟ نسأل الله السلامة. فالحق حق، خلاص، فلازم نلزم الحق بدليله. احفظوا عرض العلماء والدعاء وطلاب العلم يا شباب، وصية والله منذ أن نشأت في الدعوة وأنا أوصي بها الناس: احفظوا عرض العلماء، احفظوا عرض الدعاء، احفظوا عرض طلاب العلم، لأن بحفظكم للعلماء تحفظون شريعة ربكم وسنة نبيكم، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت عندما تجرح عالما من أهل الحق إنما تصد عن سبيل الله، إنما تمنع الناس من تلقي الشرح، ودي الخطيرة جدا يا إخوة. كثير من بلاد المسلمين اليوم جرح فيها جل العلماء والدعاة، فالناس هجروا المساجد وبقوا فين؟ على المقاهي. الآن الشباب يسفك بعضهم دم بعض، كثير من الشباب اللي كان ملتزما حلق لحاه وترك الالتزام وأصبح مجرحا، فانتكس وفتن في الدين، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. واللي يقوم بقضية التحذير من أهل الباطل من هم؟ أهل العلم، أهل الإخلاص، أهل الورع، أهل التقوى الراسخون في العلم، لأنهم إن تكلموا تكلموا بحق دون اتباع لهوى. فمن ضمن العلل اللي بتعيشها الأمة اليوم علة الحسد القائم في كثير من نفوس من يدعون العلم ويقومون مجرحين بلا ضوابط ويسكت العلماء. ده حسد، شوف داعية ربنا كاتب له القبول عند الناس واشتهر بين الناس لازم نذبحه، داعية ربنا كاتب له قبول عند بلد ما لازم نسقطه. لاحظ كده، هم لا يسقطون إلا المشاهير، اللي كل قدم عند الناس يسقطوه. رحم الله الشيخ بكر أبو زيد عندما سماهم غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاء وطلاب العلم، وفي كل يوم لهم فريسة. يا الله، واللي يقع تحت إيديهم ضال مضل مميع، هذا متلون متستر، ما شاء الله يا أخي، كأن الدين كله البؤس بتاعهم ده. إيه، ما فيش مناصحة عندكم؟ طب ما فيش دعوة للمخالف؟ هو كله الشدة على المخالف؟ الأصل الرفق، والشدة لها حالات، لأشخاص بعينهم في أماكن بعينها في أزمنة بعينها، وتكون بضوابط الشرع مش للأغمار ولا الأنصاف المتعلمين، ودي القضية الخطيرة جدا نحذر منها. ارجعوا للعلماء الثقات، دعكم من هؤلاء جميعا، هؤلاء مرضى نفوس. تجد كثير من الشباب اللي لا علم لهم عنده مرض نفسي، مريض، مريض بإيه؟ بالطعن في الناس. كما قلت لكم، قال لي بعضهم هنا في ألمانيا في شاب فرنسا دخل الإسلام حديثا، لسه دخل الإسلام تخيل، فراح يعمل عمرة في السعودية أو كذا، والتقى بعض المشايخ من هذا الصنف هناك، جالس بعض مجالسهم وتعلم بعض الجمل العربية وترجم له أقوالهم. عارف رجع يعمل إيه؟ يقول لك رجع مالوش غير هم واحد، يا ترى إيه همه؟ هل يحفظ القرآن الكريم؟ هل يحافظ على السنن ويقيم الليل؟ هل يتعلم العلم الشرعي؟ ده المفروض صح؟ لسه دخل الإسلام؟ لا، همه الوحيد رجع جاب الكمبيوتر بتاعه، والله العظيم، وبدأ يعمل ملفات لكل المشايخ، يجيب شيخ ما يقول له يعملوا ملفات ازاي، ملف يعني، يبدأ يسمع له كل الدروس الماضية ويتصيد الأخطاء ويجزأ الكلمات ويعمل له ملف ويسقطه وهكذا. ده شغله الشاغل، قاعد بس يتتبع الأخطاء. ده تسميه ده مرض ولا مش مرض؟ ده مرض. ما هو ده التضابر، ده النبي حذر منه، واضح بقى همه وشغله الشاغل انه يدور على الزلات، وده ليس شيمة طالب العلم. طالب العلم يطلب العلم. رحم الله الشيخ الألباني عندما قال ما جلسنا مجلسا إلا وسألنا السائل عن فلان وعن فلان. يا ولدي تعلم الحق، فإن تعلمت الحق عرفت أهله فاتبعتهم. أنت مش محتاج تسأل الأشخاص، اتعلم دينك أولا، لما تتعلم المنهج هتعرف فين الخطأ وفين الصواب، فين الحق وفين الباطل. والحمد لله الأمة موفور فيها العلماء، موفور فيها العلماء، والمنهج موفور، وخذ عمن سلف يستقيم فهمك. لذا نهى النبي عن الهجران وعن التضابر. يبقى عندنا ضوابط، نرجع للمنهج، نرجع للمنهج. يبقى هجران أهل البدع شرعي، لكن لابد يكون بيقين إنهم فعلا من أهل البدع، مش بشبهة ولا بظن ولا باتباع هوى ولا بحسد نفس أبدا. لازم يكون بدليل قاطع لأن ده حكم شرعي، لازم يكون بيقين لأن ده حكم شرعي. ونشوف نوزن الحسنات مع السيئات، هل الرجل ده من الصنف الأول هو نيته سليمة وصاحب حق وكذا ولكن زل، فنفرق بين الزلة وبين البدعة. الصنف الثاني المبتدع الداعي للبدع المصر عليها الذي ابتعد عن المنهج، ده له حكم وده له حكم، فضبط الأحكام مطلوب حتى نعصم من الزلال. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، شوف حرص الإسلام يا إخوة على الأخوة، ما تجيش تبيع على بيع أخيك. لماذا؟ لأن بيعك على بيع أخيك يورث حقدا في النفس وهجرانا وتفرقا. الآن محمد هذا تاجر يبيع سلعة، رحت أنا أشتري منه الكوباية دي، قال لي بيورو جزاك الله خير، قالوا أبو عمر اللي قاعد جنبه ده، قال له هديك يورو ونص، هديك إيه؟ يورو ونص. فيقول لا هديها لأبو عمر، إلا يحصل بيني وبين أبو عمر وبين محمد تضابط، أنا اشتريت خلاص، لماذا تبيع على بيعي؟ لماذا تشتري على شرائي؟ فده بيعمل ايه في النفوس؟ لازم يكون في بغضاء وكراهية، والإسلام حريص على نزع الكراهية من النفوس. يقول لك اوعى، انتظر حتى يأخذ أو يترك. يعني أنا قلت بيورو لكن لسه ما دفعتلوش اليورو، بقى قلت له يا محمد أنا مش محتاج لها، ببيعها لبعمر باتنين يورو، انت حر، لما اترك أنا. وفي نفس الباب، في باب الخطبة بالكسر، لأن في خطبة بالضم وفي خطبة بالكسر، الخطبة بالضم يوم الجمعة بطلع دي خطبة، دي اللي نقعد دي خطبة، إنما الخطبة إنك تروح تتزوج، يعني مقدمة الزواج، تعملش زي صاحبنا اللي حكى لي أخي قصته في غزة هنا، ربنا يفرج كربه. يقول لك بعد يوم الجمعة، طبعا تعرفين فيه دايما في كل مكان فيه انقسامات كده بين المسلمين، ده من فتح وده من حماس وده مش عارف، تعرف انت الاحزاب دي والحاجات دي. فبيقول لك بعد الخطبه واحد فتحاوي بيتكلم بيذكر بيتكلم في الناس يعني، خلاص راح قام واحد من ناحيه ثانيه فريق ثاني حمساوي بعد يتكلم فصاحبنا يعكب، قال لهم يا جماعه النبي قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. يا مسكين، مش دي التانية في الزواج خطبة ملقاش علاقة بالخطبة، فهو مش عارف اللغة، ودي قضية خطيرة، اللي ما عندوش لغة يضيع الأحكام. ألا يخطب أحدكم على خطبة أخي، مش دي التانية خطبة أخي. لما أنا روح أتقدم لامرأة وطرقت الباب ورأيتها رؤية شرعية وقلنا نستخير وأديتهم فرصة أسبوع عشان نرد وهم كذلك، خلال الفترة دي لا يجوز لأحد آخر أن يتقدم، لا يجوز، يحرم. خلاص كده؟ ليه؟ انتظر الأسبوع ده، جي والله هم قالوا لا ما فيش نصيب، ما لا نريدك، خلاص جزاكم الله خير. أو أنا قلت يا جماعة أنا لا أريد، جزاكم الله خير، كل شيء نصيب، خلاص ما أريدها، خلاص ساعتها يجوز حضرتك اللي واقف على الباب تبقى تترك، ما فيها تلاقي واقف على الباب 3-4 قاعدين، انتظر لما أنا أخلص وبقى أن تترك، وهكذا. من ده لا يجوز، لماذا؟ حرصا على الأخوة الإيمانية بين المسلمين. ففي البيع وفي الخطبة نعم. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، ده أمر يا إخوة، أمر الوجوب، كونوا. كثيرا ما أقول لك أخوك لحمك دمك، والله يا إخوة الأخ كنز الذي يذكرك بربك ويأخذ بيدك، كنز اوعى تفرط فيه، في زمن غريب وعجيب. فكأن هذه الجملة من الحديث تعليل لما سبق، منعنا عنكم الحسد ليه والتناجج ليه وعدم البيع على بيع بعضكم ليه وكذا ليه، وكونوا عباد الله إخوانا عشان تكونوا إخوانا. يعني احنا حذرناكم من هذا كله صيانة للأخوة. فانظر إلى قدر الأخوة الإيمانية. يبقى منعنا عنكم واحد اثنين ثلاثة أربعة، ليه 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 يا رسول ليه؟ وكونوا عباد الله إخوانا، تعليل لما قبل. ودي فائدة اللغة في فهم النصوص، إنك تكون من أهل اللغة عشان تفهم كلام النبي، تفهم كلام النبي. فلما تقف كده وتتدبر، سبحان الله، أي أن الإسلام منعني من الحسد ومن التضابر ومن التناجش ومن البيع على بيع أخي ومن الخطبة على خطبة أخي، لكي يحرص على أخوتنا. نعم، فما أعظم هذه الرابطة، رابطة الأخوة. اوعى تفرطوا في إخوانكم يا إخوة، المرء بإخوانه كثير وحده قليل. امسك في أخيك، وإن أخطأ خذ بيده وانصح له. كلنا يا إخوة راحلون، والله يا إخوة كلنا هنموت، كلنا هنموت، فسبحان الحي الذي لا يموت، كلنا سندخل قبورنا وحدنا. فاتركوا أثرا طيبا في حياتكم قبل الممات، اتركوا أثرا عند إخوانكم وأصدقائكم، اتركوا أثرا طيبا حتى بعد موتك يدعو لك أخ صالح ترفع دعوته فيعصمك الله من العذاب بدعوة أخيك. اعلموا أن الأخوة الإيمانية من علو منزلة أصحابها يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والرسل، يأتون على منابر من نور، الله أكبر، يغبطهم الأنبيون والمرسلون لمكانهم من الله. يا الله، من دول يا رسول الله؟ قوم تحابوا على روح من الله على غير أرحام بينهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما فيش بيني وبينك أرحام نسب، أنت من بلد وأنا من بلد، لكن بيني وبينك رحم عامة، رحم التوحيد، رحم الإسلام. واجتمعنا على حب الله وحب رسول الله، اجتمعنا على أخوة صادقة فيها المناصحة وفيها المذاكرة وفيها المدارسة. هذه الأخوة أولا تعصمك في ساحة العرض من هول القيامة، لأنك بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن جل جلاله مع من تحب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تعصم من هول القيام. فيمر عليك هذا اليوم كصلاة ظهر أو عصر، الله أكبر. في الجنة أنت على منبر من نور يغبطك الأنبياء. فانظر إلى المنازل. وتجب لك محبة ربك. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جلس في المسجد، واحد الصالحين يدخل المسجد يقول: دخلت المسجد فرأيت قوما يجلسون ويتناقشون، فإذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى شاب وضيء يجلس في جنبات المسجد فسألوه فأفتاهم فصدروا عن رأيه، خدوا برأيه، يعني عالم بس شاب صغير كده. فوقع حبه في نفسي، دول مشايخ كبار وعلماء يتناقشوا في العلم، فلما تشكل لهم معضلة يروحوا لهذا الشاب الصغير فيفتيهم فيغضب قوله من هذا؟ يقول: فسألت عنه فقيل إنه معاذ بن جبل صحابي رسول الله. يقول: فلما كان الغد هجرت إلى المسجد، رحت بدري عشان أقابله، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني قبل مني هو في المسجد، فدنوت منه وقلت: يا معاذ إني أحبك في الله. الله أكبر. قال لي: الله. قلت: نعم. قال: الله، أي ما أحببتني إلا من أجل الله؟ قلت: نعم. قال في الثالثة: الله. قلت: نعم. قال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي في المتبادلين في. الله وجبت. لما تحب أخاك في الله اعلم أن محبة الله لك واجبة فضلا ومنة من الله. لما تزور الأخ كده زيارة لله، سنتم هنروح نشرب كوباية شاي عند فلان مثلا، زيارة في الله، وجبت محبة الله لك. المتبادلين البازل يعني العطاء، يعطي بعضكم بعضا، كل عنده يفيد على اللي ما عندوش، ونأخذ بيد بعضنا، تجب لك المحبة. أخوة صح؟ عملة نادرة لكنها موجودة، هي نادرة نعم، قليلة نعم، لكنها موجودة. فلابد أن نقف مع النصوص في وقفات، وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه كالتعليل لما قبلها، وفيها بقى إخوانا يدخل جميع الحقوق للإخوة. حق أخيك المسلم عليك إيه؟ واحد، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، مش تعدي كده وتشوح. أنت كده أثرت في حق أخيك، لازم تسلم عليه، السلام عليكم. ده بيني وبينه، حتى لو بينك وبينه ابدأ بالسلام، اسمع كلام، قول السلام عليكم وبحب، مش عشان يعني ما حدش يمسك عليا، لا 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 لا، يبقى بتعمل من أجل الناس. أنا هسلم عشان لو زنقوني ده أنا سلمت عليه، بس الله يعلم ما في نفسك. يا إخوة احنا عايزين السلام من القلب مش من اللسان. النبي لما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، مش معناه تبسم الشفايف بس والقلب يسود، أبدا، ده معناه أن القلب هو اللي يبتسم، القلب اللي يبتسم قبل الشفايف. ولله الحمد والمنة أن ربنا يعلم ما في نفوسنا، هذه منة عظيمة. وحتى وإن أساء فيك الناس، اعلم أن ربك يطلع على ما في نفسك ويحاسبك على ما في نفسك. بس ابدأ بالسلام، يبقى من حقه عليك تبدأه بالسلام، من حقه عليك أن ترد عليه السلام إن بدأ، من حقه عليك إذا دعاك أن تلبي دعوته ما دامت في المعروف، ما فيش فيها مخالفة أو معصية، من حقه عليك إذا مرض أن تعوده، مرض روح عود أخيك وادعي له، فأنت في خراف الجنة حتى تنصرف من عنده. من حقه عليك إذا أخطأ أن تناصحه، ما تسيبهوش، لازم تنصحه، ما تقولش يسيبه يغرف دهية خليه يهلك، لا، ما انته تهلك معه لأنك قصرت في حقه ولم تنصح له. والنبي قال الدين النصيحة، قلنا لمن رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى أنت قصرت في الواجب، تأثم، لازم تنصح، تأخذ بيد أخيك، ما تتركه ولا تؤخر البيان عن وقته، حقه عليك، ده حقه عليك. أنا بشد عليك لأن ده حقك، إن أنا لازم أشد عليك حتى أقودك إلى الجنة وأحفظك من النار. ربما تراه أنت في يضرك، لكن ضرر الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أهون بكثير. طيب، من حقه عليك أن تكرمه إن نزل بك ضيفا، من حقه عليك أن تحسن إليه جارا، من حقه عليك إذا مات أن تتبع جنازته. حقوق يا إخوة لازم نخلي، من حقه عليك إذا عطس فقال الحمد لله أن تشمته، ده حق. من حقه عليك أن تذب عن عرضه في غيبته، حدش يتكلم عنه في غيابه قدامك، كن كالأسد يذب عن الحياط، ما يجرؤ أحد يتكلم عن إخوانك في حضرتك. ده الأخ يا إخوة، يوم ما يجلس مجلسا وينال فيه من أخيه يهبك الأسد مدافعا، ناصحا مذكرا، انما مش يهز راسه ويبقى فرحان لما يقال في اخيه، حتى ولو بينك وبينه ما في، انت مسلم. جزاكم الله خير ابو صلاح، الله يرضى عليك ابو صلاح. اهو من حق اخيك عليك تعمل له كوبايه شاي، صح يا شيخ صلاح؟ لان الاكرام واجب ولا ايه؟ ما احنا في مسجدكم يعني تكرمونا الله يكرمك. فدي كلها حقوق لازم نأديها عملا بواجب الأخوة. شوف 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 مجاهد تلميذ ابن عباس، اسمع ماذا يقول. يقول: بلغني أنه إذا طرأ المتحابان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر، فقيل له: إن هذا ليسير من العمل. يعني أنها تحك لك وسلم عليك، كل ده يحصل، ده عمل قليل قوي. اسمع، قال: تقول يسير، والله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا الله يا الله، أقابلك بس أضحك لك وأسلم عليك. الذنوب يا شيخ إبراهيم تنزل من بين إيدينا، الله أكبر. ده احنا بقينا نكسل نسلم على بعض بالمصافحة على الواتس أب، حتى لو بعت لك يد بيعمل لك كده. واحد يبعت لك سمكة، أنا ببعت تفاح. حتى في البيت أنكر علي: يا يعني مش أنت عمال تبعت تفاح ليه؟ قلت لهم حاجة مفيدة. واحد محتار يقول لي: اللي أنت تقعد طماطم ولا تفاح؟ قلت له: والله شوف انت عايزه ايه. اللي انت تحبه يبقى هو، بتحب الطماطم يبقى دي طماطم، ان انا ببعت لك اللي بتحبه. الله اكبر. المقام ده يا اخوه والله، والكلام عن الاخوه باب يطول، وهذا الحديث خاصه أن يحتاج الى وقفه غير هذه الوقفه، فان قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.